أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. القول في النيابة. قال السيد الإمام قدس سره، وهي يعني النيابة في الحاج، تصح عن الميت مطلقاً وعن الحي في المندوب وبعض صور الواجب. نتكلم عن الحج النيابي، شخص يحج نيابة عن شخص آخر، المنوب عنه إما أن يكون ميت وإما أن يكون حي، أما النائب لا بد أن يكون حي وإلا كيف ينوب. يقول النيابة وهي تصح عن الميت مطلقا. ما المراد بالإطلاق هنا مطلقا؟ أحسنتم. الإطلاق في الغالب يفسر إما بكلام يتقدم عليه أو بكلام يتأخر عنه، لكن أحيانا لا توجد قرينة على المراد من الإطلاق، لا من كلام متقدم ولا من كلام متأخر، لكن هنا واضح الإطلاق. قال النيابة عن الميت تصح مطلقا، ثم يتكلم والنيابة عن الحي في المندوب، يعني وتصح النيابة عن الحي في الحج المندوب وبعض صور الواجب، يعني وتصح النيابة عن الحي في بعض صور الواجب. إذن يعني تصح النيابة عن الميت مطلقا، يعني في الحج المندوب وفي الحج الواجب، لأنه فيما بعد يفرق بين المندوب والواجب بالنسبة إلى الحي. أما الميت تصح أن تنوب عنه، سواء تنوب عنه حج مستحب أو حج ماذا، حج واجب. الحي الحج المندوب يصح أن تنوب عنه، لكن الحج الواجب هل يصح أن تنوب عن الحي؟ شخص حي موجود، بدل أن يذهب هو إلى الحاج شخص يذهب ويحج عنه، لا يصح. إذا هو قادر يجب عليه الحج هو. نعم إذا كان عاجزا، صورة العاجز، في هذه الحالة يستنيب. واضح؟ هناك صور عديدة ستأتي، إما أحيانا يستنيب في جميع الحج، وأحيانا يستنيب في بعض واجبات الحج، كما لو ذهب وحج ورجع ونسي طواف النساء مثلا، في هذه الحالة إن استطاع الرجوع يرجع، إن لم يستطع الرجوع يستنيب، أو في رمي الجمار إلى آخره. قال وهي يعني النيابة تصح عن الميت مطلقا، يعني في الحج الواجب والمندوب، وعن الحي في المندوب، يعني وتصح النيابة عن الحي في الحج المندوب وبعض صور الواجب، يعني وتصح النيابة عن الحي في بعض صور الواجب، كما لو كان عاجزا في هذا الحال يستنيب. المسألة الأولى، يشترط في النائب أمور، يذكر سبعة أمور. الأول البلوغ على الأحوط وجوبا، يعني أن يكون بالغا، فلا يصح أن يكون النائب ماذا، غير بالغ، صبي، من غير فرق بين الإجاري والتبرعي، بإذن الولي أو لا. الحاج إما أن يكون إجاري، يعني عن زيد من الناس يذهب يستأجر عامر، يعطى عامر مبلغ، هذا ماذا، حاج، إيجاري. أحيانا حج تبرعي هو عمر تصدى وتبرع قال أنا سأحج عن زيد بحق الصداقة الحميمة أنا سأحج عن. واضح، لا فرق فيهما، لا بد أن يكون هذا عمر بالغ بإذن الولي أو لا. إذن أي ولي؟ ولي الميت؟ لا، ولي غير البالغ، ولي الصبي. يعني أحيانا صبي مميز عمره 10 سنوات 12 سنة ووالده الذي هو وليه أذن أن يحج نيابة عن فلان من الناس، يقول أيضا لا يصح هذا الحاج، لا تصح هذه النيابة، يشترط في النيابة أن يكون بالغ. وأما الصبي إذا حج سواء أذن له الولي أم لم يأذن له الولي، كان بالإجارة أم بالتبرع لا يصح. قال وفي صحتها في المندوب تأمل. لو هذا الصبي أراد أن يستنيب عن فلان في حج مندوب، حج مستحب، وأذن الولي أيضا، هل يصح هذا الحج أم لا يصح؟ يقول فيه تأمل، في هذا الصحة تأمل. لماذا؟ وجه من قال أن النيابة صحيحة، قال عبادات الصبي شرعية وليست تمرينية. طبعا من قال أنها تمرينية يقول بعدم الصحة، لكن قال عبادة الصبي شرعية والولي قد أذن له، إذن يصح أن يستنيب. لكن في هذا الكلام تأمل، كيف تأمل؟ وجه التأمل إن شرعية عبادة الصبي لا تقتضي صحة نيابة الصبي عن غيره في الحج المندوب. حينما تقول عبادته شرعية يعني لو حج عن نفسه فحجه صحيح، أما أن تعدي صحة حج عن نفسه إلى صحة حج عن غيره هذا يحتاج إلى دليل. واضح أم لا؟ أصلا النيابة خلاف مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة أن يحج الإنسان عن نفسه، قلنا بصحة النيابة عن الغير لقيام الدليل، وإلا الأصل عدم صحة النيابة. قام الدليل على صحة النيابة فالتزمنا بصحة النيابة بما أدى إليه الدليل. واضح. هنا نقول الصبي عبادته شرعية صحيح، لكن كون عبادة شرعية لا يستلزم صحة نيابته عن الغير. واضح. قال وفي صحتها، يعني في صحة نيابة غير البالغ، صحة نيابة الصبي متى عاد؟ أبرز المصادق إذا أذن له الولي. في المندوب يعني في الحج المندوب تأمل، بينا وجه التأمل أن شرعية عبادة الصبي لا تستلزم صحة نيابة الصبي ولا تقتضي ذلك. الشرط الثاني العقل، فلا تصح يعني النيابة من المجنون ولو إدواريا في دور جنونه. مثلا افرض شهر يكون عاقل وشهر يكون مجنون، شهر الحج الذي يستنيب فيه أصبح مجنونا، هل يصح أن يستنيب عن الغير؟ لا يصح. ولا بأس بنيابة السفيه، السفيه هو من لا يحسن وضع الشيء في موضعه، كالشخص المبذر تعطي 1,000,000 دينار يصرفه في يوم واحد، هذا الشخص سفيه يبذر ولذلك يحجر عليه، يعني يمنع من التصرف في أمواله. لكن هذا السفيه يصح أن يستنيب عن الغير؟ يقول لا بأس بذلك، ما المانع؟ يعني يصح أن يستنيب، أن ينوب السفيه عن غيره. الثالث الإيمان، ما هو المراد بالإيمان؟ الإيمان أحيانا تطلق في العقائد وأحيانا تطلق في الفقه. الإيمان إذا أطلقت في الفقه أريد بها أن يكون شيعيا اثنا عشريا اماميا. فالمؤمن هو الشيعي الاثنا عشري الامامي، واما غير الشيعي الامامي لا يطلق عليه مؤمن، مثلا الشيعي الزيدي، الشيعي الاسماعيلي، او المخالف السني المخالف لا يقال له مؤمن، يقال له مسلم. لكن خصوص الفرقة الناجية، الفرقة الشيعية الاثنى عشرية، يقال لها، يقال لأبنائها مؤمنين. هذا في الفقه، اصطلاح فقهي. الثالث الإيمان. الرابع الوثوق بإتيانه، يعني الاطمئنان بأنه يأتي بالحج، يعني يذهب إلى الحج. أما شخص تعطيه المبلغ من هنا ويدخله في الجيب من هناك ولا يذهب إلى الحج، مشكلة هذا. لكن التفت، نحن إذا أحرزنا أنه يأتي بالحج، هل لابد أن نحرز أنه يأتي بالحج على وجه صحيح أم لا؟ يقول لا، نشترط، نشترط أن يأتي بالحج. يقول الرابع الوثوق بإتيانه، يعني بإتيان النائب للحج. وأما بعد إحراز ذلك أن النائب يأتي بالحج فلا يعتبر الوثوق بإتيانه صحيحا، يعني لا نشترط الاطمئنان بأنه يأتي بالحج على وجه الصحة. فلو علم بإتيانه، نحن نعلم أنه أتى بالحج وشك في أنه يأتي به صحيحا، نشر صحة الاستنابة، خصوصا إذا بعد العمل، لأنه بعد العمل تجري أصالة الصحة، حامل عمل المسلم على الصحة. السيد الإمام يقول أزيدك من الشعر بيتا، سواء شكيت قبل العمل أو بعد العمل، في هذه الحالة تبني على الصحة. يقول فلو علم بإتيانه وشك في أنه يأتي به صحيحا بالحج، يعني صحيحا، صحة الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر. واضح أم لا؟ لكن يقول والأحوط اعتبار الوثوق بالصحة في هذه الصورة. يعني الاحتياط وجوبي أم استحبابي؟ احتياط استحبابي، لأنه أفتى في البداية، أفتى. واضح. قال الرابع الوثوق بإتيانه، وأما بعد إحراز ذلك فلا يعتبر، أفتى، لا يعتبر الوثوق بإتيانه صحيحا. ثم يقول والأحوط اعتبار الوثوق بالصحة في هذه الصورة، أي صورة قبل العمل، يعني لو شككنا في صحة إتيانه بالحج قبل العمل في هذه الصورة، يقول الأحوط استحبابا اعتبار ماذا؟ اعتبار الاطمئنان والوثوق بالصحة. الأمر الخامس، الشرط الخامس، معرفته بأفعال الحج، يعني معرفة النائب بأفعال الحج وأحكامه، أحكام الحج. لا نشترط أن يكون هو ملام، يكفي أن يذهب مع حامل عندهم مرشد مبين للأحكام بحيث يكون عارفا بالأحكام، هذا المقدار كافي. يقول الخامس معرفة النائب بأفعال الحج وأحكام الحج ولو بإرشاد معلم حال كل عمل. أحيانا المرشد علم كل الأعمال، أحيانا المرشد حال كل عمل، يذهب إلى البيت يقول الآن نطوف كذا، يذهب إلى الصفا والمروة يقول الآن نسعى كذا، يذهب إلى الجمار يقول، فحال كل عمل يرشده. السادس عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب عليه في ذلك العام، كما مر هذا الكلام تقدم، أنه إذا كان عليه حجة الإسلام لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز له الاستنابة. واضح، هذا الكلام تقدم مرارا وتكرارا، أنه من عليه حجة الإسلام لا يجزيه أن ماذا؟ أن يستنيب أو أن يتبرع، بل لابد أن ماذا؟ لابد أن يحج عن نفسه حجة الإسلام. على كل السابع أن لا يكون يعني النائب معذورا في ترك الحج في بعض الأعمال. أحيانا يكون معذور في ترك بعض الأعمال، مثلا لو ذهب إلى الحج وهو لا يستطيع أن يرمي، معروف هو شيخ كبير ونحن نعلم قبل أن يذهب إلى الحج أنه شيخ كبير من ذوي الأعذار بحيث لا يرمي، هل هذا يصلح للنيابة عن هذا الشخص؟ يقولون لا يصلح. مثل الآن صلاة الاستئجار، مات شخص عليه حج عليه صلاة سنة، هل يمكن أن نأتي بشخص لا يستطيع أن يصلي من قيام، يصلي من جلوس، ونستأجره للنيابة عن ذاك؟ لا، لأن هذا من الآن ابتداء لا يستطيع القيام ببعض الأعمال وهو القيام، يصلي مثلا من الضجع، في هذه الحالة لا يصح الاستئجار. كذلك بالنسبة إلى الحج، إذا علمنا أن هذا الشخص لا يستطيع أن يطوف أو لا يستطيع أن يسعى أو لا يستطيع أن يرمي الجمار، لا تصح هذه النيابة. والاكتفاء بتبرعه أيضا مشكل. التفت جيد، نحن قلنا أن هذا الذي نريد أن نستنيبه إذا كان يستطيع القيام ببعض الأعمال ولا يستطيع القيام ببعض الأعمال لا يمكن استئجاره. هذا القدر المتيقن منه متى؟ إذا كان هو مستأجر أخذناه بالإجارة، لكن لو هو أراد أن يتورع هو بنفسه، مات فلان قال فلان عزيز علي أنا سأتبرع وأحج عنه، هذا المتبرع لا يستطيع أن يرمي الجمار، شيخ كبير لا يستطيع أن يطوف، هل يمكن الاكتفاء بنيابته عن الميت لأنه قام وتبرع بهذا الحج أم لا يمكن؟ السيد الإمام يقول حتى في صورة التبرع إذا لم يتمكن من القيام بجميع الأعمال نيابته مشكلة. لماذا؟ قلنا لأن مقتضى القاعدة، مقتضى الأصل أن يحج بنفسه، واضح؟ خرج عن هذه القاعدة الحج النيابي، بالتالي القدر المتيقن من صحة النيابة ما لو أتى بجميع الأعمال، أما لو أتى ببعض الأعمال دون بعض فنحن نشك في صحة النيابة، ولا دليل على صحة مثل هذه النيابة، فتبقى هذه النيابة على مقتضى الأصل وهو عدم الصحة وعدم الإجزاء، واضح؟ فإذا يقول والاكتفاء بتبرعه، يعني والاكتفاء بتبرع النائب ببعض الأعمال أيضا مشكل. ما هو وجه الإشكال؟ لعدم الدليل على فراغ ذمة الميت بعمل المعذور بالتبرع، بعمل المعذور المتبرع، بل مقتضى الاستصحاب، مقتضى استصحاب بقاء اشتغال ذمة الميت العدم، لأننا نعلم كنا على يقين سابق من اشتغال ذمة الميت بالحج بعد تبرع هذا المتبرع الذي يقوم ببعض الأعمال، نشك في فراغ ذمة الميت. الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني تبقى ذمة الميت ليست فارغة، واضح؟ إذن لا فرق في صورة الإتيان ببعض الأعمال إذا كان النائب متبرعا أو مستأجرا. المسألة الثانية، يشترط في المنوب عنه الإسلام. الآن المسألة الأولى كانت شروط النائب، الآن نتكلم عن شروط المنوب عنه. اشترط أن يكون مسلم، لا يصح أن تنوب عن الكافر. نعم في حالة واحدة من باب إهداء الثواب إليه، واضح أم لا؟ من باب إهداء الثواب إليه، وإلا الكافر وإن كان مخاطب بالحج لكن لو أتى بالحج لا يصح عنه، لا يصح منه لعدم تأتي قصد القرب منه. إذا يقول هكذا يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا يصح، يعني النيابة عن الكافر فلا يصح من الكافر. نعم لو فرض انتفاعه به، يعني لو فرض انتفاع الكافر به بالنيابة عنه، لكن بأين؟ بنحو إهداء الثواب، فلا يبعد جواز الاستئجار لذلك. يفتي السيد الإمام حينما قال لا يبعد، نفي البعد يدل على القرب، واضح؟ فهذه فتوى. فلا يبعد جواز الاستئجار لذلك، يعني من أجل إهداء الثواب إلى الكافر. ولو مات مستطيعا، من هو الذي مات مستطيعا؟ الكافر. ولو مات الكافر مستطيعا لا يجب على وارثه المسلم الاستئجار عنه، واضح؟ الكافر وإن كان مكلف بالفروع وبالحج لكن لو جاء به لا يكون صحيحا لعدم تأتي قصد القرب منه. لا يجب على وارثه المسلم الاستئجار عنه. إذا كان هو مثلا الأب كافر والابن مسلم، لا يجب على المسلم أن يحج عن أبيه الكافر. ويشترط، الآن يأتي إلى الشرط الثاني، أولا يشترط أن يكون المنوب عنه مسلم، ثانيا ويشترط كونه المنوب عنه يعني ميتا أو حيا عاجزا في الحج الواجب، إما ميت في الحج الواجب أو ماذا؟ أو عاجز إذا كان حيا. ولذلك السيد الإمام في بداية المسألة قال وبعض صور الواجب، لا جميع الصور. إذا كان حي وقادر هل تصح النيابة؟ لا تصح. إذا كان حيا، إذا كان ميتا وماذا؟ وعاجزا، واضح؟ يقول قدس سره. ويشترط كون المنوب عنه ميتا أو حيا عاجزا في الحج الواجب، ولا يشترط فيه البلوغ والعقل. المنوب عنه لا يشترط فيه البلوغ والعقل. لو أردت أن أذهب حج نيابي عن غير البالغ يصح أم لا؟ يصح، لا مانع من ذلك. والعقل يقول فلو استقر على المجنون حال إفاقته، أدنى مجنون إدواري، متى أفاق؟ أيام الحج ومات، يجب الحج عنه أم لا يجب؟ قال فلو استقر الحج على المجنون حال إفاقته ثم مات مجنونا يجب الاستئجار عنه. بعد ولا يشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكور والأنوثة، يصح الذكر ينوب عن الأنثى والأنثى تنوب عن الذكر، والذكر عن الذكر والأنثى عن الأنثى. ما نشترط المماثلة ذكر عن ذكر وأنثى عن أنثى، يمكن أنثى عن ذكر وذكر عن أنثى. ولا المماثلة، يعني ولا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عن في الذكورة والأنوثة. وتصح استنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة. ما المراد بالصرورة؟ الذي يحج لأول مرة يقال له حج صرورة، بخلاف الذي يحج ثاني مرة ثالث مرة هذا لا يقال له صرورة. فالمراد بالصرورة هو من يحج أول مرة، هذا شخص أول مرة يذهب للحج ولم يذهب للحج حجة الإسلام لأنه غير مستطيع، أول مرة يذهب حج نيابي، يصح أو لا يصح؟ يصح. ذكرا كان أو أنثى يحج عن ذكر او انثى. يقول قدس سره: وتصح استنابة الصرورة رجلا كان او امرأة عن رجل او امرأة. المسألة الثالثة: يشترط في صحة الحج النيابي قصد النيابة، ان يقصد النيابة لا يقصد حجة الاسلام او المستحب، وتعيين المنوب عنه في النية ولو اجمالا. ينوب عن من؟ الحاج فلان بن فلان. ينوب عن من؟ الحاج فلان بن فلان. لكن لا يشترط ذكر الاسم. نعم يستحب التلفظ بالاسم، لان النيات في الحج يستحب ان يتلفظ بها، كل نيات الحج يستحب ان يتلفظ بها. اقول احج حجة الاسلام نيابة عن فلان قربة الى الله تعالى، واضح. لكن يكفي تعيين الشخص على الإجمال. كيف على الإجمال؟ يعني من دون تفصيل يعرف أنه هذا الحج اللي هو جارهم، ممكن حتى اسمه ما يعرفه، هذا كافي، هذا المقدار كافي. أو يحج عن الشخص: أنا الآن جبت لك مبلغ، قلت لك هذا حج نيابي عن شخص عن فلان، أنت ما تذكر الاسم ولا تعرفه، يكفي أن تنوي أنت حاج عن الشخص الذي أنا جئتك للنيابة عنه، هذا المقدار كافي. يقول قدس سره: يشترط في صحة الحج النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيانية الحج ولو إجماله، لا ذكر اسمه، يعني لا يشترط ذكر اسمه، ذكر اسم المنوب عنه، وإن كان مستحبا في جميع المواطن والمواقف. أطوف الطواف، أطوف حول بيت سبعة الأشواط نيابة عن فلان قربة الله، أسعى بين الصفا والمروة نيابة عن فلان قربة الله. في كل واجبات الحاج وكل المواطن يستحب أن تتلفظ باسمه وأن تذكر اسمه. وتصح النيابة بالجعالة كما تصح النيابة بالإجارة والتبرع. بالإجارة يأتي الولي يقول: أنا أستأجرك أن تذهب عن الحج، أن تذهب الحج عن والدي بخمسمائة دينار. التبرع: مات فلان أنا أتبرع وأحج عنه. الجعالة أن يقول المتبرع هكذا: جعلت لمن يحج عن والدي خمسمائة دينار. هذه جعالة، مثل لو شخص سرقت سيارته مثلا قال: جعلت لمن يرجع سيارتي ألف دينار، وانت جيت وماذا واحضرت السيارة، في هذه الحالة على ماذا تستحق الالف دينار؟ على الاستئجار، ما كان بينك وبين عقد. على التبرع، انت هذا مو عمل تبرعي، اذا عمل تبرعي مجاني. على الجعالة، قولي جعلت لمن يرجع السيارة الف دينار، هنا الكلام هو الكلام. قال جعلت لمن يحج عن والدي الف دينار، انت رحت ماذا وحجيت عن الوالد، في هذا الحالة تستحق ما جعلته وهو مبلغ الف دينار.
حجة خمسة
ايه يستحقون جعالة هذا. وتصح النيابة بالجعالة يعني بجعل اجرتين على من يحج ومن ينوب، كما تصح بالإجارة والتبرع. تصح النيابة بالإجارة والتبرع، واضح أم لا؟ كلام الآن فعلا في صحة النيابة لا في استحقاق الأجر، بس هو يستحق الأجر إذا ذهب. المسألة الرابعة: قال قدس سره: لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب صحيحا. التفت، متى تفرغ ذمة المنوب عنه؟ هل بمجرد عقد الإجارة أم بعد الإتيان بالعمل صحيحان؟ سيد الإمام يقول: لا تفرغ الذمة بمجرد الإجارة وعقد الإجارة، بل تفرغ الذمة بعد أن يذهب النائب إلى الحج ويحج حجا صحيحا، يأتي بالأعمال صحيحة. لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب صحيحا، يعني الحج صحيحا. نعم، لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، أجزأ عن المنوب عنه، تكلمنا فيما سبق، قلنا نفس الحاج إذا ذهب إلى الحج وأحرم من الميقات ودخل الحرم، منطقة الحرم بريد في بريد 22 في 22 كيلو، ومات أجزأ. لماذا؟ قلنا مقتضى القاعدة عدم الإجزاء، لكن قام الدليل على الإجزاء. فكذلك لو كان نائبا عن شخص ودخل وأحرم ودخل الحرم ومات، واضح أم لا؟ في هذه الحالة المنوب عنه تفرغ ذمته، واضح؟ لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب صحيحا. نعم، لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، يعني أجزأ عن المنوب عنه، وإلا فلا، يعني وإلا لو لم يمت النائب بعد الإحرام ودخول الحرم، هذان القيدان، يعني لو مات وهو في الحرم لكن لم يحرم، دخل اشتباه من دون إحرام، هل يجزي؟ لا يجزي لعدم الإحرام. لو أحرم مثلا من مسجد الشجر ومات قبل أن يصل إلى الحرم، هل يجزي؟ أيضا لا يجزي، واضح. وإلا، يعني وإلا لو مات النائب قبل الإحرام وقبل دخول الحرام فلا، يعني ماذا؟ فلا يجزي عن المنوب عنه. وإن مات بعد الإحرام، يعني وإن مات النائب بعد الإحرام أحرام لكنه قبل أن يدخل الحرام. وفي إجراء الحكم في الحج التبرعي إشكال، أي حكم الإجزاء؟ الإجزاء عن المنوب عنه. هذا الكلام في الاستئجار، استأجرنا فلان أحرم ودخل الحرام ومات، يجزي. لولا لم نستأجر أحد، وإنما هذا فلان ذهب وحج عن الميت حجا تبرعيا، واضح، حج حجا تبرعيا، لكن هذا الفقير المسكين أحرم قبل أن يدخل الحرم ما، هل هذا الحج التبرعي يجزي عن المنوب عنه أم لا؟ السيد الإمام يقول إشكال. ما هو وجه الإشكال؟ مقتضى القاعدة ومقتضى الأصل أن النائب إذا أحرم ودخل الحرام ومات، مقتضى الأصل يجزي أو لا يجزي؟ مقتضى القاعدة أنه لا يجزي، لا يجزي إلا إذا جاء بتمام المناسك، واضح؟ وإلا مقتضى القاعدة ومقتضى الأصل العقل ماذا يقول؟ لا يجزي النيابة هذا الحاج عن المنوب عنه إلا إذا جاء بجميع المناسك، طاف وسعى ورمى. أما إذا هو أحرام ودخل الإحرام ودخل الحرم ومات، مقتضى القاعدة لا يجزي. نعم، دل الدليل على الإجزاء. ما دام الدليل دل على الإجزاء نحن نلتزم بالدليل، إذ نحن أبناء الدليل أينما مالنا منه، واضح. لكن الدليل وارد في صورة الاستيجار، فالقدر المتيقن من الإجزاء إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم في صورة الأجرة، لكن لو مات في صورة التبرع هل يجزي أم لا؟ نشك، مع الشك نرجع إلى القاعدة الأولية عدم الإجزاء، واضح. كذا الكلام أيضا في حجة الإسلام، هذه النصوص الواردة في الإجزاء تنصرف إلى حجة الإسلام، لو ما في غير حجة الإسلام ذهب النائب لكي ينوب عن فلان الحج النذري ومات بعد الإحرام ودخول الحرم، هل يجزي أو لا يجزي؟ نشك، مقتضى القاعدة عدم الإجزاء، خرج عنه صورة الاستيجار وبذل الأجرة، وظاهر النصوص أنها تنصرف إلى حجة الإسلام. في غير حج تعديته إلى غير حجة الإسلام مشكل واضح. قال قدس سره: وفي إجراء الحكم، أي حكم الإجزاء إذا مات النائب بعد الحرم ودخول الحرم، إجزاء حجه عن المنوب عنه في الحج التبرعي إشكال، يعني إذا حج حجا تبرعيا ومات بعد الإحرام ودخول الحرم إشكال. ما هو وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن الإجزاء على خلاف القاعدة، وقلنا بالإجزاء لدلالة الدليل على إجزاء من مات بعد الإحرام ودخول الحرم في خصوص صورة بذل الأجرة، ولا دليل على الشمول لغير صورة بذل الأجرة مثل صورة التبرع. واضح. بل في غير حجة الإسلام، يعني لو مات، بل في أجري، بل في غيري، يعني بل إجراء الحكم في غير حجة الإسلام، مثلا ذهب النائب لكي يحج عن الميت حج شنو؟ حج تبرع، حج مستحب، أو حج نذري، أو حج إفساد. واضح؟ لا يخلو من إشكال. لماذا؟ لانصراف أدلة الإجزاء إلى حجة الإسلام. واضح المسألة إن شاء الله. المسألة الخامسة، الوقت لا يسع لذكرها بتمامها، لكن فيها فروع كثيرة وتحتاج إلى بعض التدقيق، لا بأس ببيان بعض الأمور. الأمر الأول: الأجير يستأجر على ماذا؟ فرض شخص مات وأردنا أن نستأجر عن هذا الشخص، شخص يحج، مات زيد، أردنا أن نستأجر عامر، ما هو متعلق إجارته؟ توجد شقوق ثلاثة. أحيانا نستأجر عامر على إفراغ ذمة زيد، فما هو متعلق الإجارة؟ إفراغ الذمة بأي وجه كان. واضح. في هذه الحالة لو هذا عامر ذهب، واضح، ومات بعد الإحرام ودخول الحرام، حجه يجزي عن زيد أم لا يجزي؟ يجزي. ويستحق تمام الأجر أم لا يستحق؟ يستحق، لأن احنا استأجرنا على ماذا؟ إفراغ ذمة زيد. هو بموته بعد الإحرام ودخول الحرام أفرغ ذمة زيد. هذا الشق الأول والصورة الأولى. الصورة الثانية: نستأجر زيد، نستأجر عامر على خصوص مناسك الحج، الطواف، السعي، رمي الجمار. واضح. السعي، أما مقدمات الحج تكون خارجة عن الإجارة. ما هي المقدمات؟ السفر. ما هي المقدمات؟ المشي إلى عرفات، المشي إلى مزدلفة، المشي إلى الجمار، هذه مقدمة. الواجب هو ماذا؟ خصوص رمي الجمرة، خصوص التواجد في مزدلفة، التواجد في عرفة، أما المشي إلى هذه الأماكن هذه مقدمات. واضح. فنحن نستأجر عامر على خصوص أداء المناسك، وتكون المقدمات من مشي وسفار خارجة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: نستأجر عامر على المقدمات وعلى المناسك. إذن هذه صور ثلاث: نستأجر عامر لإفراغ ذمة زيد، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: نستأجر عامر على خصوص الواجبات، خصوص مناسك الحج، وأما المقدمات خارج عن متعلق الإجارة، ما نعطي بإزاها أجرة. الصورة الثالثة: نستأجر عامر على ماذا؟ على مجموع المناسك والمقدمات. هذه مجموع المناسك والمقدمات على عدة أنحاء، نذكر نحوين. أحيانا ندخل المقدمات على وجه الجزئية وأحيانا ندخل المقدمات على وجه التبعية كصورة الأولى على وجه الجزئية. أقول هكذا في العقد: استأجرتك للحج وللمقدمات، يعني كما أن هاي 500 دينار الأجرة قسم منها مقابل مناسك الحج، قسم منها أيضا مقابل مقدمات مناسك الحج من مشي وسفر وركوب سيارة وطائرة وغير ذلك. إذن يعني كما أن مناسك الحج وجبت بالاستيجار، مقدمات الحج وجبت بالاستيجار، كما أن مناسك الحج جزء من متعلق الإجارة، كذلك مقدمات الحج جزء من متعلق الإجارة. هذه الصورة، الصورة الأولى من الصورة الثالثة. الصورة الثانية من الثالثة أن يكون متعلق الإجارة المناسك الحج والمقدمات، لكن المقدمات وجبت بالتبع. يعني كيف وجبت بالتبع؟ أنا في الأساس استأجرتك لخصوص المناسك، لكني استأجرك على المناسك ومقدمات المناسك بالتبع، لأنني أريد أن تأتي بالمناسك. كيف تأتي بالمناسك من دون مقدماتها من مشي وغيره؟ واضح؟ في هذه الحالة بالتبع وجبت هذه الأمور. واضح لولا؟ إذن عندنا شقوق ثلاثة، وفي الشق الثالث توجد صورتان. الشق الأول: إذا استأجرتك وكان متعلق الإجارة، افراغ ذمة المنوب عنه. صورة ثالثة الثانية: إذا استأجرتك وكان متعلق الإجارة خصوص المناسك دون المقدمات. الصورة الثالثة: إذا استأجرتك على المناسك والمقدمات. هنا صورتان: إما المقدمات داخلة في متعلق الإجارة بنحو الجزئية، إذا قلت استأجرتك للحج ولمقدمات الحج. الصورة الثانية: إذا لا، استأجرتك لا على نحو ماذا؟ الجزئية، وإنما على نحو ماذا؟ وإنما على نحو التبعية. واضح؟ وأحيانا بعد توجد صورة ثالثة ستأتي في ثنايا الكلام: إذا استأجرتك على نحو الشرطية. كيف نحو الشرطية؟ يعني أقول لك هكذا: استأجرتك للحج بشرطي أن تأتي بمقدمات الحج من سفر ومشي وغيره. هذه تختلف عن الجزئية. الجزئية أقول هكذا: استأجرتك للحج ولمقدمات الحج، يعني قسم من الثمن، قسم من الأجرة يقع بإزاء الحج، وقسم من الثمن يقع بإزاء مقدمات الحج. لكن في صورة الاشتراك أقول: استأجرتك للحج، فكل الأجرة ثابتة على ماذا؟ على المناسك، لكن بشرط أن تأتي بالمقدمات. هذا على نحو الاشتراط، وأحيانا على نحو التبعية: استأجرتك للحج. واضح أم لا؟ استأجرتك للحج ويجب عليك أن تأتي بالحج ومقدمات الحج من باب التبع. هذه صور ينبغي التدقيق فيها عند التطرق للمسألة رقم 5 يأتي تفصيلها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.